الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب إرشاد الفارض للعلامة سبط المارديني. وصلنا إلى فصل في المفقود، أي في بيان تعريفه وبيان حكمه وحكم من يرث معه، وهو أي المفقود من طالت غيبته وانقطع خبره وجهل حاله لبعد مكانه أو انكسار سفينة كان فيها أو أسر كفار أو حضوره قتالا وانقطع خبره فلا يدرى أحي هو أم ميت. فإذا فقد إنسان أوقف جميع ماله إلى ظهور حاله بمجيئه حيا أو بثبوت موته أو حياته بالبينة فيعمل بحسبها، أو إلى أن يحكم قاض بموته اجتهادا فينزل وقت حكمه منزلة موته، أي وقت حكم القاضي، فيرثه من كان موجودا وقت الحكم دون غيره. ودي نقطة مهمة، يعني هو بيموت ساعة ما يحكم القاضي مش من ساعة الغيبة. يعني لو هو غاب من 10 سنين وبعدين جاء القاضي حكم الآن، من مات قبل حكم القاضي لا يرث فيه لأنه يعتبر مات قبله، وإنما ساعة ما يحكم القاضي يعتبر هو في حكم الميت. علشان كده يعتبر ده موت حكمي، معنى موت حقيقي وموت إيه حكمي، فده موت حكمي لأنه إيه بناء على حكم القاضي. فمن مات من ورثته قبل الحكم ولو بلحظة لم يرث شيئا، أو حدث بعد الحكم بزوال مانع عنه بعتق أو إسلام ولو بلحظة لم يرث شيئا أيضا. يعني ساعة الحكم كانت زوجته نصرانية ما ترث، وجاءت بعد الحكم بساعة ورثت، بالضبط زي ما إيه لو أسلمت بعد موته. العبرة ساعة خروج الروح، والعبرة هنا ساعة ما نطق بالحكم. لذلك ينبغي الظاهر والله أعلم أنه يسجل الحكم بالساعة، الظاهر هكذا، يعني ينبغي أن إيه أنه يقول وقد حكم القاضي بوفاة فلان الفلاني في الساعة الثانية بعد ظهر يوم كذا كذا كذا، على أساس أن يحصل أي تغيير حتى في نفس اليوم يبقى تغيير بعد موت الرجل. قال ولو بلحظة لم يرث شيئا، هذا مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن قولا واحدا، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة، يعني الجمهور. وفي رواية عن أبي حنيفة أنه يقدر ب90 سنة. قال الصدر الشهيد من أئمة الحنفية وبه يفتى. وفي رواية الحسن هو تمام، بس يعني المقصود ما التقدير ده، يعني ده لا يعارض الكلام اللي فات، لأن الكلام اللي فات ده معناه بعد التقدير، والأئمة كل واحد قدره التقدير يعني. ففي النهاية أنت بتيجي بعد التقدير تقدم أوراقك إلى المحكمة وبعدين بتحكم، نفس الشيء ما مش حد اللي حتى اللي بيقدر أبو حنيفة قدر 90 سنة، مش معناها إنه إذا بلغ 90 سنة خلاص أنت ترث، لا، تروح تقدم الأوراق للحاكم والحاكم يحكم برضه بالموت، لا بد من حكم.
وفي 90 سنة غيابا ولا من يوم ما ولد؟
لا، 90 سنة عمر مش غيابا، لا يعني المقصود عمره، يعني على أساس إن إيه نادر من يتجاوز 90، فهو عاوز يعني إيه يستقصي ان يكون ايه تقريبا 90% ولا 100% انه قد مات يعني.
طيب لو حاول احد الورثين يتحايل على تاخير اصدار حكم القاضي حتى يموت احد الورثين، اذا كان مريض او شيء احد الورثه مريض، يحاول يتحايل على القاضي انه ياخر الحكم،
يعني شيء اخر الحكم حتى ها مش هو اصلا اي حيله باطله لو عرف انها حيله يعني. يعني الان اصلا الحيله بين امرين، اما انك خادعت اللي قدامك وبالتالي حكم بها وما حدش عرف فحكمك عند الله ما في الا الظاهر، يعني عملت انت اشكالية فتأخر الحكم ودون ما احد يدري انك ايه بتتحيل، وده اللي حصل. فالناس على الظاهر لو عرفنا انها حيلة نبطلها، يعني اي حيلة كده، يعني ان عرفنا انها حيلة نبطلها، حيلة معناها ابطلها يعني. وفي ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن بن زياد اللي هو اللؤلؤي عن ابي حنيفة ينتظر به تمام 120 سنة، ما شاء الله. وفي ظاهر الرواية عنه أنه يقدر بموت الأقران في بلده، يعني أمثاله يعني بيموت يعني في عمر كم، أو أصحابه يعني اللي هم إيه ديله ماتوا ولا لسه ولا شيء، بس مسألة صعبة. قال الزيلعي في شرح الكنز والمختار أنه مفوض إلى رأي الإمام، وده أحسن. وفرق الإمام أحمد بين من يرجى رجوعه ومن لا يرجى رجوعه، فإن كان يرجى رجوعه بأن كان الغالب على سفره السلامة، كما إذا سافر لتجارة أو لنزهة أو سياحة فيوقف ماله بين ورثته وينتظر به تمام 90 سنة مع اعتبار سنه يوم فقده، ثم يقسم ماله وينزل يوم تمام 90 منزلة موته كأنه مات ذلك اليوم، فيرثه من كان من ورثته حيا ذلك اليوم دون من قبله، من مات قبله وحدث بعده. كأنه كلامه يعني ان ايه، هو برضو ده لا يمنع من الرجوع الى الحاكم مثل هذه الاشياء لابد، لكن المقصود انه الان مثلا انه بلغ 90 اليوم، واحنا رحنا الحاكم من بعد اسبوع، فظاهر كلام احمد انه ايه يحكم على يوم 90، يعني يعتبره ميتا من يوم 90 وايه ومش من يوم الايه مش من يوم الحكم، هيحكم على يوم 90 تمام. لكن الظاهر المسألة كلها بترفع الى الحاكم، وبعد الحاكم يحكم فيها ايه بما يرتقي، لان الان المسائل اختلفت. يعني نشوف ان دي شهادات قديمة لم يعد ايه في حاجة ان احنا نعتمد عليها بسبب تغير مسألة المواصلات. يعني الان اللي مثلا واحد راح روسيا ولا شيء من هذا القبيل، هو اللي عبال ما يجي هنا عاوزه سنة، يشيله سنة عبال ما يوصل في الايه في الايام التانية. اما الان في 3-4 في كم ساعة ممكن يصل يعني، وممكن تليفونات والهواتف والانترنت والاشياء، فتغيرت المسألة. وبالتالي من السهل معرفة المفقود او زيادة التأكد من انه يكون هلك او شيء من هذا القبيل، يعني من طريق الان الصحف والنشرات والفضائيات والاعلانات. فانا اعتقد ان المسألة تحتاج الى تقنين الان، انه مثلا يلزم اهل الميت هذا حتى اذا كان له تركة انه يعملوا نوع من الاعلانات معين، وينزلوا في السفارات اعلامات معينة، وبعدين بعد ايه فترة معينة مثلا يقال تفعل هذه في مدة سنة، وبعدين يؤتى بها للحاكم، وفي اثباتات انه عمل في الصحيفة الفلانية نشر يوم كذا وعمل، لانه مثلا هيفرض عدد من النشرات، يفترض 10 نشرات في الصحف مثلا، مرة في التلفاز او شيء في البلد اللي هو فقد فيها، في كل مثلا في السفارات او القنصليات اللي في البلد اللي هو راح فيها. يعني هيفترض فروض معينة المفروض تجلس لجنة وتعتبر ايه ان كيف لو اردنا ان نبحث عن واحد ونجد ونجتهد ونتأكد انه غير موجود، ايش الشروط اللي ممكن نضعها في حدود المعقول على اساس ما تبقاش تكلفة ضخمة، يعني في حدود المعقول. ويمكن ان يجعل ذلك من تركة الميت ان كان له تركة، وان ما كانش خلاص خده يبطلوا من نفسهم ما يعملوش يعني. وبعدين بعد كده تأتي كل الاوراق دي للحاكم، والحاكم ينظر فيها كل شيء تمام كذا كذا، استوفينا المسألة، ما فيش اي جواب، ما فيش اي رد، ما فيش اي اتصال، مرت سنة وما جشها، يحكم خلاص، لانه الناس موقف حالها بسبب الايه بسبب مثل هذه محنة، يعني مسألة الايه مسألة المفقود دي محنة. قال كأنه مات ذلك اليوم، فارثه من كان من ورثته حيا ذلك اليوم دون من مات قبله او حدث بعده. وان كان لا يرجى رجوعه بان كان الغالب على سفره الهلاك، كما اذا كان مع قوم في سفينة انكسرت، او قاتلوا عدوا، او لحقهم عطش فيما فاز فهلك بعضهم وسلم باقيهم، ولم يعلم اسلم المفقود ام هلك، فاذا مضى من سفره 4 سنين قسم ماله بين ورثته حينئذ. واذا مات شخص وبعض ورثته مفقود، خلي بالك هو الان المفقود على نوعين، مش كده؟ مفقود هو صاحب التركة، ومفقود احد اشخاص التركة، فدي حالتين. واذا مات شخص وبعض ورثته مفقود، عاملت كلا من باقي ورثته بالاضر في حقه من تقدير موت المفقود. هي دي بقى المسائل اللي هي اما التاني مش ما فيهوش مسألة تاني، اما حكم الحاكم بانه مات قسمنا التركة، ما حكمش بالتركة كلها موقوفة لو كانت تركة المفقود. الان هو المسائل اللي بيأتوا بها في الكتب مسألة المفقود، المقصود بها ان المفقود احد الورثة مش هو صاحب التركة، احد الورثة. فبنبدأ نحل المسألة على انه موجود وعلى انه مفقود، ونعامل الورثة بالاضر، ونبقي ايه ونبقي الجزء محفوظ حتى ايه حتى نتأكد او يحكم الحاكم، فساعتها نتصرف فيه. قال فاذا مات شخص وبعض ورثته مفقود، عملت كلا من باقي ورثته بالاضر في حقه من تقدير موت المفقود او تقدير حياته، فمن لا يستحق شيئا بأحد التقديرين لا يعطى شيئا، ومن لا يختلف إرثه بالتقديرين دفع إليه حقه في الحال، ومن يختلف إرثه بالتقديرين يعطى أقل النصيبين عملا باليقين ويوقف الباقي إلى ظهور الحال بمجيئه أو بقيام بينة بحياته أو بموته بعد موت مورثه أو قبله، أو الحكم بأن يحكم قاض بموته اجتهادا فيعمل بحسبه ويعطى نصيبه أو يقسم نصيبه بين ورثته. وعند أحمد وأصحابي إذا مضى من غيبته 4 سنين رددت الموقوف كله إلى ورثة الميت الحاضر، كما إذا ظهر المفقود ميتا عند موت مورثه. هم أخذوا بهذا، أخذوا في القانون، في قانون الأحوال الشخصية بمذهب أحمد في مسألة المرأة اللي زوجها مفقود، فقالوا إذا كان زوجها مفقودا وخرج في شيء، يعني إيه، في سلامة أو في شيء لا يتوقع فيه الهلكة، فقالوا إذا كان بيرسل بنفقة وشيء من الايه يعني بيتواصل، ده معنى انه موجود وبيرسل يعني في نفقة المرأة، فادوها 4 سنوات. واذا كان ما في نفقة ولا شيء فادوها 2 سنين. ففي 2 سنين ممكن يطلقها الايه، يطلقها القاضي وبدون ما يطلق اذا انقطع عن زوجته ايه تلك الفترة. واما اذا كان في نفقة بتأتيها فبيوصل الى 4 سنوات على اساس انها ممكن تتحمل وكذا، اما 2 سنين زيادة عن كده هتجوع، يعني ايش هتعمل وهي موقوفة عليه، لان لو هي مطلقة ولا شيء تشوف لها زوج ينفق عليها او شيء، لكن هي باقية على ذمته فينفق عليها في في تلك الفترة.
يعني نتكلم عن الموروث اذا مات ثم عاد يرجعوا لها التركة،
دي مسألة اخرى بقى
نتكلم عنها
هنا. إذا مضى من أوردت الموقوف كله إلى ورثة الميت الحاضر، إذا مضى من لا ده هنا ما 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 رجعش، ما تكلمش على الرجوع، هو مقصود إن إيه مضى 4 سنين تردها على الإيه الورثة الموجودين. كما إذا ظهر المفقود ميتا عند موت مورثه، كأنه نفس الشيء. وطريق حسابه على مذهبنا أن تعمل مسألة حياته ومسألة موته وتحصل أنت أقل عدد ينقسم على كل منهما، فهو المسألة الجامعة لموته وحياته اللي هي الجامعة الأخيرة، فاقسمها بين الورثة على كلا على كل من التقديرين، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا، ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل لأنه المتيقن، ومن يرث بأحد التقديرين دون الآخر لا يعطى شيئا. دايما تدي الأسوأ 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 للشك في استحقاقه، هذا مذهب الشافعي. فلو خلف الميت زوجة وأما وأخا لأب حضورا وأخا شقيقا مفقودا، فطبعا هنا الزوجة مش هتتأثر فتاخد حقها من الأول وتخلع، خدت ربع وخلاص. المشكلة مع الأم والإيه والأخ المفقود، الأم في حالة وجود الأخ المفقود هتاخد إيه ثلث، في حالة عدم وجودها هتاخد إيه هتاخد ثلث، فالمشكلة هنا فنديها ثلث ويبقى الإيه ويبقى الثلث الآخر محجوزا. قال فللزوجة الربع في الحالين، وبالتالي دي ما فيش مشكلة فيها، وللأم الثلث لأنه أقل النصيبين، ولا شيء للأخ من الأبي لأن الأضر في حقهما أي في حق الأم والأخ للأبي حياة الأخ الشقيق، هذا أخ الأب يعني مش هياخد حاجة في وجوده، يبقى هو إيه الأخ الأب يوقف نصيبه والأم أيضا تأخذ الأقل، تمام. فهذه المسألة هي جيدة لأنها جابت الاحتمالات كلها، يعني جابت فرد لا يتأثر بالمفقود وهو الزوجة فتأخذ نصيبها من الأول، وجابت فرد لو وجد المفقود مش هياخد خالص وهو الأخ الأب، وجابت فرد اللي هو الأم لو وجد المفقود هتاخد إيه أقل ولو فقد هتاخد أكتر، فإيه فنديها الأقل. فالمسألة دي جيدة. قال أي في حق الأم والأخ الأبي حياة الأخ الشقيق، فيرد الأم إلى سدس ويحجب الأخ للأب حرمانا وهي محتملة، ويوقف الباقي بعد الربع والسدس، بعد الربع حق الزوجة والسدس حق الأم حتى يظهر حال المفقود، لأنه لو ظهر أنه موجود هياخد الباقي بعد الربع والسدس الباقي له. فالمسألة على التقديرين أصلها 12، نعم، لأن معك ثلث معك إيه معك سدس ومعك ربع، لأن فيها ربعا وثلثا على فقده، لأن هندي الأم ثلث على أنه مفقود، على أنه يعني ميت. وما بقي الأخ من الأب وربعا وثلثا، دي المسألة الثانية هي مسألة حياته. وما بقي الأخ الشقيق فأصلها على التقديرين 12، ومنها تصح الجامعة يعني على التقديرين، أيضا يدفع منها 3 للزوجة لأن نصيبها لا يختلف، وسهمان للأم لاحتمال حياة الشقيق، ويوقف 7. فإن ظهر الشقيق حيا أخذ 7 كلها ومع الأم حقها أي كاملا، أو ظهر ميتا يبقى 7 دي نبدأ نوزعها، ندي 2 منها للأم والخمسة يأخذهم الأخ الأب. كمل للأم ثلثها، يأخذت نصه، فتعطى 2 من الموقوف والباقي 5 للأخ من الأبي. وهذا المثال جمع من لا يختلف نصيبه وهو الزوجة، ومن يختلف نصيبه وهو الأم، ومن يرث بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر وهو الأخ للأبي. مسألة: ماتت امرأة وورثتها زوج وأختان لأب حضور وأخ لأب مفقود، فالآن لو مش موجودها تعول المسألة، الزوج ياخد نص والأختين ايه 3، يبقى على كده الزوج مش هنديله نصيبه كاملا، لأنه في وجود في عدم وجود الأخ الأب هتعال مسألته، فمن مصلحته وجوده، ودي نادرة أيضا أن يكون ايه من مصلحة شخص وجود الميت أو وجود المفقود، لأن الزوج لو وجد الأخ الأب هيعصب الأختين لأب وما يخليهمش ياخدوا 3، وبالتالي لا تعول المسألة ويصبح نص للزوج والنص الباقي بين الأختين لأب والأخ الأب. لو كان الأخ الأب المفقود ده غير موجود هيبقى نص و3، وتبقى المسألة من كم؟ من 7 مش كده، للزوج 3 وللأختين 4، وبالتالي احنا هنا لما ندي الزوج هنديله ايضا ايه مش هنديله النص كاملا، بل هنديله ايه نص عائلا، على اساس ده ايه ده هو المضمون فقط. قال: ماتت امرأة وارثتها زوج واختان لاب حضور واخ لاب مفقود، فمسألة حياتي اصلها 2، للزوج النص سهم وللاخ والاختين الباقي سهم على 4 يبينها، فالاربعة جزء سهمها وتصح من 8، للزوج نصف كامل ليس عائلا وهو 4 أسهم ولكل أخت ثمن وهو سهم من 8 وللأخ الربع الباقي وهو سهمان عصوبة. دي على أساس افتراض حياته. على ومسألة موته أصلها 6، لأن فيها نصفا للزوج وثلثين للأختين وتعول إلى 7، ومنها تصح للزوج 3 أسباعها وهو 3 أسهم من 7، لكل أخت سبعان وهما سهمان من 7. فالأضر في حق الزوج موت الأخ، نعم، حتى يدخل عليه ضرر العول، والأضر في حق الأختين حياته، لأنه ينقلهما من الفرض إلى التعصيب، فحصل أقل عدد ينقسمون على كل من مسألتي موته وحياته وهما 7 و8، فهو 56 حاصلة من ضرب أحدهما في الآخر لتباينهما، للزوج منها بتقدير حياة الأخ نصف كامل وهو 28 سهما، وبتقدير موته 3 أسباعها 24، ولكل أخت بتقدير حياته الثمن 7، وبتقدير موته 16، فادفع منه أي من العدد المحصل وهو 56 للزوج 3 أسباعه وهو 24، لأنه أقل من 28، وادفع لكل أخت ثمنه 7 لأنه أقل من 16، ويوقف 18 سهما. فإن ظهر الأخ ميتا قسمتها بين الأختين لكل أخت 9، أو ظهر حيا دفعت للزوج منها 4 تكملة نصفه، والباقي 14 للأخ للأبي، وقف على ذلك. فصل في ميراث الخنثى المشكل وميراث من يرث معه. قال: والخنثى آدمي له ذكر الرجل وفرج المرأة، دي صورة، او له ثقبة يعني لا فرج ولا ذكر، يخرج منها البول لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة. عندي صورة المشكلة عندهم ان اما ان له الآلتين او له فتحة لا تتميز انها اي آلة منهما، النهاية ما عرفوش انه رجل او امرأة. والظاهر ان وجود هذا بتلك الصورة يكاد يكون مستحيلا الان، يعني ما لا يكاد يكون ايه موجودا، بمعنى ان الفرج شغال والذكر شغال، احدهما بيكون زي ده، يعني ممكن يكون له الذكر لكن زي الايه زي الحاجة الزايدة او شيء في صورة الذكر، لكن ليس لا يبول منه، ليس شغالا او شيء ولا ينتصب او شيء من هذا القبيل. فبالتالي تقريبا تلك الصورة تكاد الا توجد، يعني ايه من ناحية خاصة مع التقدم العلمي الان، لانه ممكن ايه يظهر صح صورة مشكلة بالنسبة للناس، لكن مجرد الفحص بالاشعة هيشوفوا داخله رحم ولا عنده رحم ولا ما عندهش رحم، في ايش عنده. الان اصبح التحليل الجيني، يعني ما عدا الكروموزومات حق الرجل اكس واي والمرأة اكس اكس، فبيلاقوا اكس اكس امرأة والاكس واي رجل، خلاص يعني معناه ايه ما فيهاش كلام. لا يمكن تحوله لو كان رجلا انك تحوله امرأة، ولا يمكن انك تحوله الا ان يكون في تخنث، يعني الصفات الظاهرة، لكن ان يقوم بدور رجل تماما يكون حقيقة امرأة او العكس ده يكاد يكون مستحيلا، لكن ممكن الصفات الظاهرية، وده موجود في بعض الناس، وحتى ممكن يجيبون وهم بتلك الصورة. يعني رأينا اناسا يعني صوته ناعم وكذا مش عارف ايش، وله اثداء تشبه اثداء المرأة، ويمشي هكذا ويطلع له في جسمه ما يشبه الايه الاماكن اللي هي بتمتلئ في المرأة العجيزة والاشياء دي، وانه تماما كايه كهيئة المرأة لكنه رجل، وانجب كلام زي كده، وله ايه وله اولاد، يعني زيادة هرمونات، بعض احيان الهرمونات، لان الهرمونات هي المسؤولة بعد خلق الله سبحانه وتعالى المسؤولة عن الايه عن المظاهر اللي هي الرجولة والانوثة، من اللحية من الشارب من كذا من خشونة الصوت من هيكل حتى شكل شكل تدويرة الجسم، يعني طبيعة جسم الرجل مختلفة، عضلاته الوسط المناطق الفخذين والاشياء دي بالنسبة للرجل شكلها مختلف، المرأة بتبقى فيها من الايه من الدهون والاشياء دي ما يجعلها بصورة معينة، فكل ده الهرمونات بتبدأ تشكل في الايه. علشان كده بتجد يا شباب ان مثلا ايه ممكن في السن الصغير في تشابه، وبعدين عند البلوغ تبدأ ايه تختلف تماما، يعني تشوف تلاقي الولد اتغير تماما، تلاقي عاده صوته ناعم وكان كذا مش عارفش كذا، فجأة لو تغيب عنه سنة او سنتين له ايه ده ايش اللي حصل. هو الحاصل ان في فترة الايه المراهقة او فترة دي بتبدأ الهرمونات الايه الذكرية والاشياء دي، والبنت نفس الشيء، فجأة الثديين الظهر ومش عارف ايش بقى شكلها، تستحي اصبحت طبيعة امرأة بعد ما كانت بنت صغيرة بتلعب مع الجهاز. قال وهذا مشكل ما دام صبيا صحيح حتى يبلغ ويحيض او يحبل فيكون انثى، او لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه انه يميل الى الرجال فيكون امرأة، او يميل الى النساء فيكون رجلا، او لا يميل الى فريق منهما او يميل اليهما على السواء فيكون مشكلا. واما الذي له الالتان فان امن من ذكره او بال منه دون فرجه، فمعنى ان الايه انه معطل الاخر انه عبارة عن فتحة بس لكن ليست متصلة باجهزته فليست فعالة، فهو ذكر صغيرا كان او كبيرا، وان حاض او حبل او امن او بال من فرج النساء فهو انثى، وإن كان يبول من ذكره وفرجه جميعا ولكن يسبق من أحدهما قبل الآخر فالحكم له. وده عسر جدا، أعتقد أنه ما يكاد لا يكون، يعني أنه أي بول من اثنين بس، هنشوف يبدأ من أنهي. وبعدين بعضهم قال طيب لو كان بيبدأ من الاثنين سويا، قال بعضهم نشوف البول اللي بينزل من أيهما أكثر، رجع بعضهم ساخر قال يعني هنوزن البول هنجلس نوزن المسألة، يعني ايه اجتهاد، ها اجتهاد بلا شك، يعني ما علشان كده
قول الرجل نفسه من
اخذ
قوله،
قال
له يقول من هذا المكان
ومن
هذا المكان
ويحتاج
الى شهود
او شيء. لا لو كان في اشكال ممكن يحتاج الى ايه الى اشياء ممكن الكشف عليه، ممكن لو كان بقى في تشكيكات وفي ايه في اشياء ممكن الكشف عليه، وممكن رؤيته حتى ايه لانه زي ما بيعملوا في مساله القتل، في القتل بيجوا لما ما يشوفوا بالغ ولا مش بالغ ممكن يكشف على عورته، يعني بعض الاحيان ما فيش عنده ايه، ما هو الظاهر. وعاده مثلا يدعي اهله انه اقل من السن الايه اللي هي سن البلوغ علشان لا يقتل، والاخرون يقولوا لا ده قد تجاوز، يقول انت احتلمت، ممكن يكذب لانه هيقتل، يقول ما احتلمتش. فايش الدليل المادي؟ ممكن يكشف عن عورته، فان كان نما الشعر الخشن وليس اللي هو الشعر الناعم، ممكن تلاقيه في الطفل عنده 6-7 سنوات، لكن الشعر الخشن اللي هو حول الذكر او القبل فانه ايه يحكم بانه بالغ، تمام. فبالتالي ما في مانع لو في اشكال انه يكشف عن العوره يعني. والان يعني ممكن يكشف عليه الطبيب بقى، اشوف الطبيب. وان كان يبول من ذكر وفرج جميعا لكن يسبق الى من احدهما قبل الاخر فالحكم له، وان بال منهما على السواء ومال الى الرجال فهو امرأة، او مال الى النساء فهو رجل، وان مال اليهما على السواء او لم يمل الى واحد منهما فهو مشكل، والقول قوله في ذلك لانه لا يعلم الا من جهتي فلا نظر الى التهمة. وبهذا قال الشافعي ومالك لو ما كان في تنازع يعني، وابو حنيفة وصاحبه، واما احمد فيعتبر مع ذلك نبات اللحية فيحكم بذكورة من نبتت لحيته، والمالكية يعتبرون نبات اللحية ونبات الثدي أيضا، فإن نبتت لحيته فهو ذكر أو ثديا فهو أنثى، وإن نبت له لحية وثديان فمشكل ما لم يظهر فيها علامة أخرى، اللي بيسمى علامات الإيه؟ علامات البلوغ الثانوية، علامات البلوغ الثانوية، تمام. وكذا أبو حنيفة يعتبر نبات اللحية ونبات الثدي وظهور اللبن وإن كان الوطء، وكذا عدد الأضلاع في رواية الحسن. ها؟ قال وكذا أبو حنيفة يعتبر نبات اللحية نبات الثدي وظهور اللبن وإن كان الوطء.
يعني حائض؟
لا، ما لو حاضر علامة ما فيهاش كلام، هو بيتكلم الآن على علامات يعني محتملة. يقصد ايش بامكان الوطء وامكان الوطء؟ ها بس لا بس كان هيقول الوطء، لكن هنا يعني بيقول امكان الوطء كانه ما وطئش لكن عنده استعداد، ربما يقصد بالانتشار، يقصد بالانتشار او شيء انتشار الذكر. قال ولا عبرة بنبات اللحية عند الشافعي، وكذا عدد الأضلاع في رواية الحسن. هم يقولوا انه ايه على اساس المرأة خلقت من ضلع الرجل، فعلى ان عدد أضلاع الرجل اقل تقريبا، لكن الحقيقة انها مش صحيح علميا يعني ما مش انه ايه انه يعني خلقت من ضلع ويلزم ان ايه يكون الضلع ناقص او شيء من هذا القبيل يعني، فما ماهش ايه ما يعتمدش عليه. وإذا علمت هذا فالخنث الواضح. قال ولا عبرة بنبات اللحية عند الشافعي ولا نبات الثدي عنده عند أحمد ولا عدد الأضلاع وظهور اللبن عندهما عند مالك. وإذا علمت هذا فالخنث الواضح حكمه واضح، إن ذكرا فذكر وإن أنثى فأنثى. وده ما لهش مشكلة معنا اللي هو الإيه الخنث الواضح ده، ما يدخلش في الموضوع يعني اللي قلت عليه إنه إيه يبقى عليهم الظاهر بس كذا، لكن معروف ان رجل ممكن يكون عنده اولاد، لا ما فيهوش كلام يعني ما فيهوش مشكلة. قال والخنث المشكل له احكام كثيرة في كثير من ابواب الفقه، والفصل معقول لإرث المشكل والإرث معه. في كان رسالة تقريبا ألفت عن الايه عن الخنث واحكامه كلها، لانه له احكام في الصلاة واحكام في مسألة الحجاب، وهل نجعله يصلي مع الرجال ولا يصلي مع النساء، يدخل على النساء ولا يدخل على الرجال، طب يلبس ايش، يعمل ايش، كل الشغلة. فممكن تلاقيه في كل ابواب الفقه ايه شغلات معين. طب الشهادة لو جه يشهد هل نعتبر شهادة رجل ولا شهادة امراة، اشياء كثيرة تدخل في الايه تدخل في هذا. قال الخنث المشكل لا يكون زوجا ولا زوجة بلا شك، لانه لا تصح مناكحته، ولا يكون ابا ولا جدا ولا اما ولا جدة، لانه لو كان واحدا ممن ذكر لكان واضحا ومنحصر في اربع جهات، من جهات الإرث، جهات البنوة يعني يكون إيه ابن أو بنت، والأخوة والعمومة والولاء. ومذهب الشافعية أنه يعامل هو وغيره من الورثة الذين يرثون معه بالأضر في حقهم من تقديري ذكورته وأنوثته. إن كان نصيبه يختلف إذ ذكورته وأنوثته لأنه المتيقن بكل منهما ويوقف الباقي إلى ظهور حاله أو الصلح لأنه مشكوك فيه. وإن كان الخنثى أو من معه نصيبه لا يختلف بذكورته وأنوثته خلاص بأن كان ولد أم أو مولى أو ولد أبوين، لأن المولى ما تفرقش، المولى المعتق يعني سواء كانت معتق ولا معتقة هو نفس الحكم، أو ولد أبوين أو ولد أب مع بنت، لأن أيضا ولد الأبوين اللي هو سواء كان أخ شقيق ولا أخت شقيقة أو أخت الأب أو أخ الأب مع بنت واحدة نفس الحكم، لأن لو كان معها أخ شقيق هيبقى ياخد الباقي عصبة بالنفس، لو كان معها أخت شقيقة هتاخد الباقي عصبة مع الغير، فنفس الحكم وبالتالي يطلع زي ما يطلع. فقال أو فله نصيبه كاملا لأنه إيه ما فيهوش مشكلة بلا خلاف لعدم اختلافه ما فيش مشكلة. فإذا مات رجل عن زوجة وابن وولد خنثى، الزوجة هنا ما عندهاش مشكلة تاخد التمن وتخلص، يبقى لأن زع بين الاثنين ولد خنثى مشكل، فللزوجة ثمن على التقديرين لوجود الولد، والباقي بين الابن والخنثى نصفين إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فله ثلث الباقي وللابن ثلثا. فالأضر في حق الابن الواضح ذكورة المشكل، وفي حق المشكل أنوثة نفسه، فيدفع للزوجة الثمن لعدم اختلافه على التقديرين، ويدفع للابن الواضح نصف الباقي، الابن الواضح عكس الخنثى يعني، والاحتمال ذكورة الخنثى، ويدفع للخنثى ثلث الباقي لاحتمال أنوثته، ويوقف الثلث الباقي بينهما إلى ظهور الحال، فيعمل بحسبه أو الصلح فيعمل بحسبه، لأنه ممكن لأنه ما انكشفش، فلو الصلح أحسن يعني جلسنا حاجزين للثلث ده وهو ما بين إما الابن أو الولد الخنثى، لو طلع ولد هياخده الذكر يعني، لو طلع أنثى هنرده على الابن، فنيجي يصلحوا عليه يعني، لا يتنازل ده ولا قالوا يقدموا نصيبه خلاص لأنه مش ما بداش ما ظهرش. قال فعمل لكل قال إلى فيعمل بحسبه أو الصلح فيعمل بحسبه، فعمل لكل احتمال مسألة، مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى، وحصل للمسألتين أو المسائل واقسمها على كل احتمال، فمسألة ذكورته في هذه الصورة من 16 لأن هي مكتوبة من 8 وبعدين نضربها في 2 للتصحيح، ومسألة أنوثته من 24 هتبقى من 8 وضربها في 3، والجامعة لهما 48 للتوافق بين المسألتين بالثمن، فتضرب إحداهما في ثمن الأخرى يحصل ذلك للزوجة منها الثمن 6 وللابن الواضح نصف الباقي 21 وللخنثى ثلث الباقي 14 والموقوف 7 بينهما، فإن ظهر المشكل ذكرا أخذ 7 أو ظهر أنثى أخذها لابنه، وإن لم يظهر شيء فلهما أن يصطلح على ما يتفقان عليه ولا بد من جريان التواهب بينهما، أن يعني كل واحد يعني يهب الثاني الإيه، وتغتفر الجهالة في الموهوب للضرورة. وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن يعامل المشكل وحده بأضر حالتيه، حتى لو كان يرث بأحد التقديرين ولا يرث بالآخر لا يعطى شيئا ويقسم المال أو الباقي على باقي الورثة، ففي هذه الصورة تصح عندهما من 24 للزوجة الثمن 3 وللخنثى ثلث الباقي 7 وللابن ثلثا 14 ولا يوقف شيء. وعند الإمام أحمد وأصحابه إن كان المشكل صبيا يرجى افتضاحه عومل هو وباقي الورثة بالأضر كالشافعية، ووقف الباقي إلى أن يبلغ ويتضح، وإن كان لا يرجى افتضاحه وهو الذي يبلغ مشكلا ويستمر إشكاله، فمذهب أحمد وأصحابه والمالكية واللؤلؤي ورجع إليه أبو يوسف أنه إن كان من الأولاد أو أولاد البنين أو من الإخوة لأبوين أو لأب أعطي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، يعني هنعمله على أنه أنثى وعلى أنه ذكر، وبعدين نجمع نصيبيهما ونقسمه على اثنين وندهول. فلو كان مثلا هو بالذكورة ياخد خمسة وبالأنوثة ياخد ثلاثة، هنيجي نجمع خمسة وثلاثة ثمانية على اثنين يدينا أربعة، معناه لا هياخد ثلاثة ولا خمسة، هياخد ايه؟ هياخد أربعة. وإن كان ممن يرث بتقدير الذكورة ولا يرث بتقدير الأنوثة يبقى ياخد نصف نصيب الذكر، بأن كان من أولاد الإخوة أو من العمومة أو عصبة المولى أعطي نصف نصيب ذكر فقط في الحال. ففي مسألتنا هذه له ثلث الباقي إن كان أنثى ونصفه إن كان ذكرا، فيعطى ثلث الباقي وربعه، وأقل عدد له ثلث وربع 12، والسبعة الباقية بعد ثمن الزوجة تباين 12، فاضربها في الثمانية أصل المسألة تصح من 96 للزوجة 12 وللخنثى 35 وللابن 49. ولهم طريقة أخرى في قسمتها فلا نطيل بذكرها. وإن مات إنسان عن ابن واضح وولدين خنثيين مشكلين، فبتقدير ذكورتهما لكل من الأولاد الثلاثة الثلث، وإن كان أنثيين فللابن النصف ولكل من الخنثيين الربع، وإن كان ذكرين ذكرا وأنثى فللأنثى منهما خمس المال ولكل ذكر خمسان، فالأضر في حق كل منهما أي من الخنثيين أنوثته وذكورة صاحبه فله الخمس، والأضر في حق الابن الواضح ذكورتهما فله الثلث. يعني بيشير إلى إذا كان في خمسين فمعناها تعمل أربع احتمالات على أنهم ذكران وأنثيان، والذكر الأول ذكر والثاني أنثى، والأول أنثى والثاني ذكر، وتديهم الأقل في كل الاحتمالات هذه الأربعة. ومسألة ذكورتهما من ثلاثة، من واحد واحد واحد، ومسألة أنوثتهما من أربعة، يعني هيبقى ده الولد باثنين وكل أنثى بواحد يبقى المجموع أربعة. ومسألة اختلافهما من خمسة، لأن يبقى معنا ذكرين وأنثى يبقى اثنين واثنين وواحد يبقى خمسة، والعكس أيضا خمسة. والجامعة للمسائل الثلاث 60 لتباينها، للواضح منها 20 ولكل خمسة 12، وتوقف 16 بينهم. إن ظهر ذكرين قسم الموقوف بينهما نصفين، وإن ظهر أنثيين دفع للواضح من الموقوف 10 ولكل خمسة 3، وإن ظهر ذكرا وأنثى فمع الأنثى منهما حقها ويدفع للذكر منهما 12 وللابن 4. وعند أبي حنيفة ومحمد للابن النصف وللخنثيين النصف، وتصح من 4 لابن سهمان ولكل خنثى منهما سهم. وعند المالكية والحنابلة واللؤلؤي وأبي يوسف تصح المسألة من 240، لأن مسألة ذكورة الخنثيين من 3 وأنوثتهما من 4 واختلافهما من 5 والجامعة 60، يعني 3 في 4 في 5 ب60، كما تقدم. تضربها في 4 عدة أحوال الخنثيين يحصل 240، ثم انظر في أنصباء كل خنثى فله من 60 20 بتقدير ذكورتهما، وخمسة عشر بتقدير أنوثتهما، واثنى عشر في اختلافهما بتقدير أن يكون هو الأنثى، وأربعة وعشرون بتقدير أن يكون هو الذكر. ومجموع الأنصباء الأربعة 71 هو ما لكل خمسة، ويبقى للابن الواضح 98. مسألة: زوج وأم وولداها وأخ لأب خمسة مشكل. الأم كده كده تاخد ثلث، ولداها هياخدوا ثلث، وأخ الأب خمسة مشكل هياخد الباقي. إيش المشكلة؟ الزوج له الإيه؟ والزوج له نصف، الزوج له نصف والأم لها السدس، وولداها لهم ثلث. ما عادش في شيء للخمسة إلا باحتمال إلا باحتمال أن يكون أنثى، أما باحتمال الذكورة ماله شيء، مش هيبقى له شيء لأنه يكون عاقبة. تمام. فأصل المسألة ستة في الحالين، لأن فيها نصفا للزوج وثلثا للأم وثلثا لولديها، ولا شيء للخنثى إن كان ذكرا لاستغراق الفروض، ويفرض له النصف إن كان أنثى، وتعود المسألة إلى تسعة، والأضر في حقه ذكورته حتى يسقط، وفي حق الباقين أنوثته حتى يفرض له النصف، فتعود المسألة بنصفها إلى تسعة، ويدخل على الباقين ضرر العول، ومسألة ذكورته من ستة وأنوثته من تسعة، والمسألة الجامعة للحالين 18 لاتفاق المسألتين بالثلث، فتضرب إحداهما في ثلث الأخرى يحصل 18، اقسمها على التقديرين، فبتقدير ذكورية الخنثى للزوج 9 وللأم وكل من ولديها 3، ولا شيء للخنثى، وبتقدير أنوثته له 6 وللزوج 6 ولكل من الأم ولديها سهمان، فيدفع للزوج 6 وللأم 2 ولولديها 4 لكل منهما سهمان، وتوقف 6 إن بان الخنثى أنثى أخذها، أو بان ذكرا أخذها الباقون للزوج منها 3 وللأم سهم ولولديها سهمان. وعند أبي حنيفة ومحمد لا شيء للخنثى، لأن الأضر في حقه ذكورته فيسقط، ويقسم المال كله بين الزوج والأم وولديها على 6 ولا عول فيها. ولو ترك الميت ولدا خنثى مشكلا وعما، إما هنحجز إيش، هندي الخنثى نصف المال والباقي نحجزه، لو كان إيه؟ لو كان ذكر هنديه له، لو كان أنثى ندي للعم. كان للخنثى النصف لاحتمال أنوثته، ولا شيء للعم لاحتمال ذكورة الخنثى فيحجبه، ويوقف النصف الآخر بينهما إلى ظهور الحال، إن ظهر الخنثى ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم، وإن لم يظهر شيء يصطلح فيما بينهما، ولا بد من جريان التواهب بينهما في الصلح. سؤال الشافعية يعني دقيقين، ما يشوش انه ايه يصطلحان وبس كده، لا يعني على اساس ان ايه تبرأ الذمة، فانا اهب لك حقي وانت تهب لي حقك، ومع انه مجهول فقال يغتفر الايه الجهال، على اساس تبرأ الذمة وما يبقاش في ايه في ذمة اي احد منهما شيء. قال وتغتفر الجهالة في الموهوب للضرورة، وقص على ذلك. وعند أبي حنيفة ومحمد للولد المشكل النصف وللعم الباقي، وتصح من اثنين. وعند المالكية والحنابلة واللؤلؤي وأبي يوسف للخنثى 3/4، لأنه لو كان ذكرا لكان له جميع المال، ولو كان أنثى كان له النصف، فله النصف والربع، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، والربع الباقي للعم. طيب وقفنا على الرد. نعم.
هل يمكن نسمع بعض الأحيان يقولون إنه الابن قبل ما يبلغ أو الطفل مثلاً قبل ما يبلغ تكون في الأعضاء أعضاء ظاهر وأعضاء خفية.
إيه.
فلما يبلغ يتغير حاله. فتكون الأعضاء الظاهرة مثلاً الذكر أو مثلاً الفرج يكون في ذكر مبطن. فيكشف عن عملية وتظهر الأعضاء الحقيقية.
يعني مقصودك ده في الخنثى ولا عموما؟
هو يظهر مثلا أول ما تشوفه مثلا هو طفل صغير،
ده الخنثى ولا الطفل عموما؟
الطفل بعض الأطفال عموما.
ايه؟
لأنه قبل البلوغ ما يظهر شيء فيه، فتجد الطفل فيه ذكر لما يكبر تتغير حالته.
لا بس ده خلاف حتى المشاهد، يعني انت بتشوف العيل صغير يعني عادة العادة بتولد الطفل بيشوفوا حتى الناس اللي حواليه يشوفوا له ذكر يقولوا ده خلاص ولد ويمشي على المسألة دي. الحالات نادر اللي بيحصل العكس.
هل يمكن تكون الأعضاء خفية ذاتها؟
آه ممكن ممكن ده ممكن يحصل، يعني بعض الأحيان يكون الذكر يعني أصلا هو في النمو الجنيني، يعني النمو الجنين المفروض إنه إيه الأعضاء بتنمو فوق في داخل البطن، تمام، وبعدين تبدأ الخصيتين والذكر ينزل، بس المفروض ان ده ايه بيتم في الفترة الجنينية، ما بينزل غالب الاطفال بنشوفهم اول ما بيتولدوا وكلام زي كده يعني، تمام، فيشوفهم معروف عند النساء والبتاع اللي ولدتها مبروك ده ايه ده ولد ده بنت. ليش بتشوف؟ بل في 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 الكشافة بعض انواع الكشافات مش كلها تمام هو بيشوفوه من الذكر. يعني يعني يقول لك مثلا ايه يعني يشوفوه في الشاشة كأنه يعني امامك زي ما يكون في تلفزيون بس هو نايم وعامل رجليه. فساعات يبان الذكر وساعات ما يبانش. فيقول لك ده احتمال ما الطبيب يقول لك مش متأكدين. لكن ساعات الذكر يبقى باين حتى في الايه في الكشافة او الاشعة فيحكموا علشان كده يقول لهم ده الذكر من الايه من الاول وعادوا لسه ما اتولد. فبتولد بتبقى واضحة قدام الناس. لكن بيحصل بعض الاحيان ان يتأخر في النزول. يعني الذكر والاعضاء التناسلية تتأخر في النزول من البطن ايه من البطن الى الخارج. وبعض الاحيان يصادف ان الايه البتاع مغلق عليهم بنوع من الجلد او نوع من الغشاء فيقفل ايه فيقفل. لانه شوف المكان اللي فيه الخاصيتين ده عبارة عن يعني زي الكيس. فممكن يكون الباب مقفول على نزول الخاصيتين والذكر في ايه في المنطقة هو بتنزل من البطن من فتحة في الايه من فتحة في اسفل البطن. فالمنطقة دي ساعات يصادف نتيجة لخبطة شيء معين او شيء من هذا القبيل تناول الدواء او بعض الاشياء يعني يتسد الايه تتسد فما ينزلش. فيجي ما تلاقيش شيء فيفتكروا انها انثى. ساعات لما يعرض على الطبيب يشق له شق صغير فعل له شق تلاقي الادوات كلها نزلت تمام. فده العادة كده يعني. اما الخنثى ده المفترض انه ما فيش حاجة خالص ما فيش مش موجودة. وبالتالي ان اصبح إيه لا وجدوا ذكرا ولا وجدوا فرجا فحكموا على انه ايه على انه مشكل. ده اللي بيحصل في الواقع كده انه ايه انه بعض الاحيان يحصل انه ما نزلش فيعرضوه على طبيب ولا شيء يقول لا ده هي موجودة ويفتح يشق شقا صغيرا بالمشرط تبص تلاقي الاعضاء نزلت وكلام زي كده. كل ما في ان حصل ايه شيء سد الطريق امامها او تأخرت في النزول او شيء من هذا القبيل. والله اعلم.
في الاشكالية بعض الاحيان في حالة صارت عندنا في البلاد منهم اثنين اخوان وبعد كانوا سموهم باسماء بنات
نزلوا على انهم بنات
ويلعبوا مع البنات وكل شيء
تمام
الى ان بدوا يحجبوهم قبل البلوغ حجبوهم عنهم
على انهم بنات
فلما كبروا وصلوا الى حد البلوغ ضخمت عندهم عوارض الرجال
ها
كل مظاهر الرجولة ظهرت عندهم
ايه تمام. وبعدين
كشفوا عنهم كأنهم فوجدوهم أولاد سوولهم عملية وكذا
وطلعوا طبيعي هو اللي حاصل كده انه ايه انه هنا المسألة كل ما فيها انهم تأخروا في عرضهم على الأطباء. فالذكر والأشياء كانت ايه كانت داخل في البطن ما نزلت تمام. فاللي حصل انه ما شافوش أعضاء ففي مكان فتحة وكلام زي كده لعله بينزل منها البول لكن ما نزلت الأدوات كلها فحكموا بأنها إيه بأنها أنثى. والناس عادة لا يفتشون يعني إيه زي ما يكون نتيجة الحياء والأشياء لا يفتشون يعني إيه تفتيش كامل أو شيء أو يعبثون في تلك الأماكن. فساعات يحصل نوع من الاستحياء وحتى هذه مثلا هيستحوا يخبروا أمهم ولا يخبروا أباهم. يعني ممكن يشعروا بأشياء معينة مثلا تمام بتكتل تحت أو شيء في البطن أو شيء في أشياء كثير ممكن تخفى تؤخر تلك الحالات لأنها متعلقة بالحالة الجنسية فتعمل تأخير لحد ما تعرض على الطبيب وتعرف. فدي حالة صحيحة دي الحالات دي موجودة يعني. لكن القضية التي يعرضها الفقهاء قديمة هي اللي صعبة أو عسر أنها إيه أنها تقع فعلا ولا يعرف له جنس تماما ويكشف عليه. فلأنه أصلا الآن لما يكون له فرج طيب أين الرحم؟ فلو عملوا كشافة يسيرة هيشوفوا في رحم ولا ما في رحم تمام او هيشوفوا في بقية اعضاء الذكر او شيء. يعني في بسهولة الان تصبح مسألة كشف الايه كشف الذكورة من الانوثة. اما انها تستوي حتى تصبح مشكلة فالظاهر انها في عصرنا اصبحت يعني بعيدة جدا والله اعلم.
لو قسم الولد مثلا بهذا اخذوها بنوع من البساطة
وقسموا الظاهر انه ان ادركوا المسألة وما زال في ايدي الناس تلك الحقوق الظاهر انها ترجع اليهما. واما اذا كانت استهلكت فلا لا 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 نحمل احد المسؤولية. مثل مسألة المفقود تماما. لو جينا المفقود قسمنا تركته بعدين رجع فإن كان في أيدي الناس شيء أخذناه، وإن كان قد تصرفوا في المسألة خلاص، يعني جيت أنت أخذت نصيبك على أساس أنها أنثى وبعته تمام بمليون ولا بمليونين كذا، فلو جينا الآن نرجع عليك تقول أنا مالنا أنا ما أفعل، ما عادش معي ولا ريال، إيش ما نجيش ندينك بقى نقول لا والله ده أنت بذمتك نص مليون خلاص، لأنك تصرفت تصرفا من الناحية الشرعية سليما ليس في تعدي تمام. لكن لو وجدنا معك نقول بس عندك ده مش حقك، نصه كان للأنثى أو لهذا اللي كنا نعتقد أنه أنثى، فنوقفك عن الإيه عن التصرف، فده حكم الله أعلم يعني تمام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.